إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، نواصل حديثنا معا حول كلام الله تبارك وتعالى، فما أعظم الجلوس حول كتاب الله، وما أعظم تدبر آيات الله تبارك وتعالى. فإن هذه الأمة إنما رفعت وإنما عزت حينما كانت مستمسكة بكتاب ربها وبأحكام شرعه، ولما جعلت كتاب ربها وراء ظهرها ذلت وهانت، ولا عز لها ولا مجد لها ولا صلاح لها إلا بما صلح به الأولون، وهو العود مرة أخرى إلى كتاب الله وإلى فهم آياته وإلى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث إنما هو من سورة براءة، من سورة التوبة، وفي آخر لقاء كنت قد انتهيت من الكلام حول قول الحق تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وسأبدأ معكم في هذه الليلة بالكلام حول قول الحق تبارك وتعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. والعرب كما قلت لكم كانوا أهل غارة وأهل صيد، يحب قويهم أن يغير على ضعيفهم، وكانوا يكرهون توالي الأشهر الحرم، فالأشهر الحرم الأربعة التي حرمها الله تبارك وتعالى يوم خلق السماوات والأرض هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه 3 متواليات، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فكانوا يكرهون أن يقفوا عن القتال 3 أشهر متوالية، فكانوا يأتون إلى الشهر الثالث وهو المحرم ويقولون نجعله في هذه السنة حلالا نقاتل فيه وننسئ يعني نؤخر. إذا النسيء يعني التأجيل أو التأخير. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الله أن ينسأ له في أجله فليصل رحمه. ومنها أيضا بيع النسيئة يعني البيع بالأجل. فكل هذا معنى التأخير والتأجيل. إنما النسيء زيادة في الكفر. نسيء بمعنى أن تؤخر شهرا حرمه الله تبارك وتعالى فتجعله أنت حلالا وتحرم أنت غيره، تؤخر تحريمه إلى الشهر الذي بعده. ويقال أن الذي قام بهذا رجل من بني كنانة كان يأتي في موسم الحج، هذا قبل الإسلام، فحينما يريد الناس أن يعودوا إلى بلادهم يقف فيهم خطيبا ويقول لا مرد لما قضيت، يقف في الناس خطيبا ويقول لا مرد لما قضيت، يعني الذي أقضي لا حد يردني فيه، ولا أعاب ولا أجاب، يعني لا يعيبني أحد ولا يجيبني أحد فيما أقضيه. فيقولون له لبيك إن سألنا صفر، يعني شهر صفر، فيقول لا، صفر في هذا العام حرام، فيكون ما يقول، ويكون بذلك قد أحل المحرم. فإذا ما أرادوا أن يجعلوا شهر الربيع، ربيع الأولى، ربيع الأول، ربيع الثاني حراما جعلوه، وأيضا أخروا شهر المحرم. وهكذا يدور التحريم على شهور السنة كلها. المهم لابد أن يحافظوا على أربعة أشهر. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى ليواطئوا، يعني ليوافقوا عدة ما حرم الله. فهم يستبدلون في الشهور في التحريم والتحليل بأهوائهم وبما يملي عليه وبما تملي عليهم مصالحهم، تملي عليهم مصالحهم بعيدا عن شرع الله الذي ورثوه من بقايا ملة إبراهيم. إذا تعظيم الأشهر الحرم موجود في الجاهلية قبل الإسلام. وذكرت لكم في اللقاء السابق إنما يعني رقص وهلل الكفار عندما اعتدى رجل من سرية عبد الله بن جحش على رجل في آخر يوم من رجب في الشهر الحرام، في لما قطعوا الطريق على ابن الحضرمي وقتلوا رجلا منهم، قتلوا ابن الحضرمي، فقالوا انتهك محمد، يزعم محمد أنه على دين وأنه على شرع من رب وأنه على ملة أبيه إبراهيم، وهذا هو ينتهك حرمة الشهر الحرام. وقلت لكم إن الله تبارك وتعالى أجاب على هذا، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني هل يجوز القتال في الشهر الحرام؟ قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. إذن تعظيم الأشهر الحرم كان موجودا في الجاهلية قبل الإسلام، ولكن كما قلت لكم بأهوائهم كانوا يحلون ما يشتهون ويحرمون ما يشتهون. فقال ربنا تبارك وتعالى إنما النسيء زيادة في الكفر. هم كفار، فحينما يضيفون إلى كفرهم أن يشرعوا للناس، لأن هذه سلطة التشريع لا تكون إلا لله تبارك وتعالى، من الذي يملك التحريم والتحليل؟ الله تبارك وتعالى، وله في ذلك حكم. فلا تسأل لماذا طيب ما يكون يعني شهر غير الأشهر الحرم، هذه تكون أي أشهر أخرى تكون حرم، لماذا يكون الحج إلا في ذي الحجة، لماذا يكون الصوم إلا في رمضان؟ هذه شرائع الله تبارك وتعالى، وهذا اصطفاء الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى كما يصطفي من البشر يصطفي من الأيام، ويفضل يوما على يوم، ويجعل ليلة خيرا من ألف شهر، ويجعل عشرة من ذي الحجة خير من الأيام السنة كلها. لا يسأل عما يفعل هم يسألون. ولذلك كما قلت لكم نفس، لأن الجاهلية تعيد نفسها، وقف جهبز من جهابزة المصريين في صحيفة من الصحف وقال لماذا يعني يكون في تكديس للحج في شهر ذي الحجة؟ ما احنا عندنا 12 شهر نقسم الناس كل شهر مجموعة. شوف انظر يعني شوف هذا تمام مثل أجدادي في الجاهلية، فهذا هو صاحب الجاهلية كان يقول احنا نحل السنة هذه نجعل المحرم حلالا ونحرم صفر، يجي في السنة الثانية يقول لا احنا نجعل المحرم وصفر حلال ونحرم ربيع الأول، وبعدين في السنة الثانية يحرم ربيع الثاني، وهكذا تدور حتى شهور التحريم على السنة كلها. حتى قيل إنهم كانوا يحجون أحيانا في العام مرتين نتيجة هذا التحريم. ولذلك ذكرت لكم في حجة الوداع خطب النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته وقال إن الزمان قد استدار على هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، والأشهر 12 شهرا منها 4 الحرم، وسمى الأشهر الحرم. يعني إذن في السنة التي حج فيها النبي عليه الصلاة والسلام كانت استدارة الأيام وتوقيت الأيام كيوم خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض، فأخبرهم بذلك لأن الأشهر الحرم هي هذه الأشهر المحرم، وقبله ذي الحجة، وقبله ذي القعدة ورجب. فلا ينبغي أن ينسأ أحد في شهور الله تبارك وتعالى. فوصف ربنا تبارك وتعالى هذا الفعل، فعل الإنساء، بأنه زيادة في الكفر على كفرهم، زيادة على كفرهم، إلى جانب أنهم صدوا عن سبيل الله وكذبوا نبيه صلى الله عليه وسلم وكفروا بما أنزل، ازدادوا كفرا بأنهم نسأوا وأجلوا ما حرمه الله تبارك وتعالى، وهو في حتى في عرفهم معلوم. يعني هذه أشياء معلومة في عرفهم. ولذلك هنا لابد أن نعلم أن سلطة التحريم والتحليل لا يملكها أحد. وهنا قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه أفحكم الجاهلية يبغون، هذه أحكام الجاهلية، أن يحل ما حرمه الله ويحرم ما أحله الله تبارك وتعالى بهواه. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، قرأت يضل به الذين كفروا، يعني يضلهم كبراءهم ورؤساؤهم أو يضلهم الشيطان، وقرأت يضل به الذين كفروا، فعل لازم لا يتعدى المفعول، يعني يضل بسبب هذا النسيء الذين كفروا، وقرأت يضل به الذين كفروا، يعني يضل الله تبارك وتعالى به الذين كفروا، أو يضل الشيطان به الذين كفروا بسبب النسيء هذا، يحلونه عاما ويحرمونه عاما. إذن يحلون الشهر الحرام عاما ويحرمونه عاما، ليواطئوا كما قلت لكم، ليواطئوا عدة ما حرم الله، ليوافقوا عدة ما حرم الله من الأشهر الأربعة، فهي أربعة أربعة، ولكن في هذه السنة يحرمون شهرا من الشهور الحلال ويحلون شهرا من أشهر الحرم، فتصبح العدة دائما هي أربعة أشهر، ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. قال ربنا تبارك وتعالى على هذا الفعل إنه من تزيين الشيطان، زين لهم سوء أعمالهم. ولا بد أن تعلم أن الشيطان عليه لعنة الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يأتي إلى الفعل القبيح ويقول لك افعل هذا فإنه قبيح، بل يزينه لك، فيأتيك إلى الخمر ويقول يا أخي أنت في هموم وأنت ضاقت عليك الدنيا، اشرب رشفة أو رشفتين حتى تنسى، ويأتيك إلى امرأة تمشي في الطريق ويقول يا أخي انظر هذا جمال، لو نظرت وقلت سبحان الله فأنت مسبح. قال أحدهم هذا، قال أحدهم من الذي يرفض الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، انظر الضلال، هذا من تزيين الشيطان. فأنت لو نظرت إلى امرأة وتأملت في جمال وجهها وكيف صنعه الله تبارك وتعالى وقلت سبحان الله كنت مسبحا وكنت عابدا، انظر إلى الفتنة وإلى الضلالة. طيب ما في أشياء، آيات كثيرة في كون الله تبارك وتعالى، والله لو نظرت إلى الشجرة كيف تخرج زهرتها وكيف أنبتت وكيف كانت ضعيفة ثم إذا بها قوة لا يستطيع العشرات اقتلاعها من الأرض، ثم إذا بريح تأتي تقتلعها من جذرها أو من جذرها، هذه آيات. لو مضيت في بستان ورأيت اختلاف الألوان وسعي النحل وغيرها، آيات. لماذا المرأة؟ وقد أمرنا بأن نغض أبصارنا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فإذا أقول هذا من تزيين الشيطان، يأتي إلى القبيح ويزينه لك. ولذلك لما أراد أن يضل أبانا ماذا قال له؟ قال يا آدم ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. نهاه الله عن أكل من شجرة، فما قال له كل جربها كده يا آدم، لا، قال ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، لو أكلتها ستخلد ولن تموت ويكون لك ملك لا يفنى أبدا. هذا هو التزيين. فقال ربنا تبارك وتعالى لهؤلاء القوم أيضا هنا زين لهم سوء أعمالهم. إذن فاعلم أن الله تبارك وتعالى يبين للخلق أن عدونا هو الشيطان، وأنه يريد أن يفتننا كما فتن أبوينا من قبل. قال ربنا تبارك وتعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. فكن دائما على حرص، وكن دائما يقظا من تزيين الشيطان. هو يزين لك، يجلسك كده يقول لك طب ما احنا نجرب المواقع على الانترنت اللي فيها مناظر كذا ونشوف يعني ممكن نرد عليها او فيها كذا، فاذا يجيب المناظر يقعد يحلق عليها وهكذا. يقول له الاول يفتن ويجي يقول له بس جيب انت التلفاز يا اخي في البيت، انت ما تشوف الا الاخبار الجزيره والاخبار المسلمين، وبعد كده تلقاه يقلب يروح يجيب لك القنوات الاوروبيه ويقلب على المناظر القبيحه الفاضحه، وهكذا الشيطان يزين له. فاذا اخوتي الاحبه احذر تزيين الشيطان. زين لهم سوء اعمالهم. وقال ربنا تبارك وتعالى في تزيين الشيطان لهذه المرأة التي ملكت سبأ وهي بلقيس، قال الهدهد إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مهتدين، فهم لا يهتدون. إذن زين لهم الشيطان. كيف؟ صور لهم أن ملكتهم هذه إنما هي التي تدعوهم إلى الصلاح، وأن في طاعتها الغلبة والعزة وإلى آخره. كذلك الشيطان يزين لكثير من الأمم الآن باسم الديمقراطية، انظر للدولة الفلانية دولة ديمقراطية، انظر للانتخابات فيها وانظر لكذا فيها. أي ديمقراطية؟ ما معنى الديمقراطية؟ ديمقراطية نوع من أنواع الكفر. كيف؟ لأن التشريع يكون للأغلبية. طب افرض كانت الأغلبية فاجرة، ألم يقرر في البرلمان البريطاني زواج الشواذ، يتزوج الرجل من الرجل والمرأة من المرأة؟ هذا بالأغلبية، نعم، وفي بريطانيا وفي البرلمان الإنجليزي قرر ذلك. فإذا هذا بالأغلبية. إذا ما علينا إلا أن أردنا أن نقر قانونا يخالف شرع الله تبارك وتعالى نصوت عليه. من الموافق؟ يوافق الأكثر لأهوائه لشهواته. فإذا وافق الأكثرون أقر الأمر حتى ولو كان يغضب الرب تبارك وتعالى. كفر بواح، هذا كفر بواح. والله تبارك وتعالى قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هذه الدول التي ينظر إليها بأنها دول فلحت وتقدمت، أي تقدم هذا الذي تنظرون إليه؟ الإباحية والفجور، وتظنون أن الرشوة غير متفشية فيهم؟ لا، فيهم، هم الذين ذرعوا الرشوة في بلادنا، والمحسوبيات كل ذلك ذرعوه في بلادنا أيام الاستعمار، وهم يفعلون ذلك في بلادي. فإذا إخوة الأحبة إياك أن تعجب بكثرة الخبيث. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. هذا كلام رب العالمين جل وعلا، لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. نأتي لعقوبة الإعدام. طبعا ألغيت في فرنسا وألغيت في أكثر دول أوروبا وألغيت لا تزال في أمريكا موجودة، وينادى الآن في أمريكا بإلغائها. لماذا؟ أنها وحشية، كيف تعدم إنسان؟ طب الإنسان اللي أعدمنا قتل 5، كيف نتركه حيا؟ إذا لو صوتنا على هذا القرار يقول لك فعلا الإعدام ده يعني أمر وحشي وأمر قبيح، فبالأكثرية يلغى حكم الإعدام ويقتل الإنسان ويعتدي إنسان على إنسان آخر بريء ويقتله ويسلب ماله ولا نقتله فيه. إذن هذا تزيين من الشيطان، وزين لهم سوء أعماله. فإذا إخوة الأحبة، مسألة التحليل والتحريم سلطة لا يملكها إلا القدير العليم جل وعلا، ولا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملكها إلا بوحي من الله عز وجل. ولما أراد أن يحرم، بل حرم على نفسه ما أحله الله إرضاء لأزواجه، عاتبه ربه تبارك وتعالى وقال له: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ عاتبه ربه. إذن سلطة التحريم وتحليل لا أملكها أنا ولا أنت، ولا أملكها ملك ولا رسول ولا رئيس ولا حاكم ولا أي أحد في الوجود، إنما الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ورسوله لا يحرم إلا بوحي من الله عز وجل، إما بوحي متلو في كتابه نزل به جبريل وهو القرآن، أو بحديث صحيح يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا التحريم والتحليل ذمه الله تبارك وتعالى على هؤلاء القوم، ووصفه بأنه زيادة في الكفر، وفعلوه لأهوائهم ولشهواتهم ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم، وقال ربنا تبارك وتعالى في آخر الآية: والله لا يهدي القوم الكافرين، لا يدلهم إلى الرشاد ولا يعرفهم طريقا صوابا، لأنهم ليسوا أهلا لذلك. ولو علم الله تبارك وتعالى في قلوبهم خيرا لأسمعهم، ولو علم الله تبارك وتعالى أنهم يحتاجون إلى الدلالة لأدلهم وأرشدهم، ولكن الله تبارك وتعالى طمس على قلوبهم وعلى أسماعهم وعلى أبصارهم لأنهم أرادوا ذلك وأحبوه، فليس ذلك بظلم من الله تبارك وتعالى. والله لا يهدي القوم الكافرين، يتخبط الكافر ليلا ونهارا. أما الكافر الذي يعلم الله تبارك وتعالى في قلبه خيرا يهيئ له سبيل الرشاد. فإذا إذا طمس الله على قلب كافر ولم يفتح لك، الذين ماتوا على الكفر كأبي جهل والوليد بن عاص والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل السهمي وأبو البختر بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، هؤلاء الذين طمس على قلوبهم لآخر لحظة، هؤلاء ما علم الله تبارك وتعالى في قلوبهم خيرا، علم الله أن قلوبهم انعدمت من الخيرية، في حين أن الله تبارك وتعالى أرشد أقواما من هؤلاء من الذين عاثروا هؤلاء، هدى عمر بن الخطاب لأنه علم أن في قلبه خيرا، هدى أبا بكر لأن علم أن في قلبه خيرا، هدى عثمان، هدى غيرهم من الذين كانوا على الكفر وكانوا على ملة القوم لأن قلوبهم كانت صالحة للهداية. فإياك إياك أن تظن أن الله تبارك وتعالى ظلم من مات على الكفر أو مات على البدعة أو مات على الضلالة أو مات على الفجور، لم يظلمه ربنا تبارك وتعالى، وإنما علم أنه يحب ذلك وأنه يحيا لذلك، ولو علم فيه خيرا لفتح له أبواب الخير. إذن إخوة الأحبة، ينقلنا بعد ذلك السياق القرآني لنداء للذين آمنوا، وهذا بداية الكلام عن غزوة تبوك: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. لابد أن نعلم إخوة الأحبة أن تفسير القرآن لا بد أن نرجع فيه إلى أقوال أهل العلم من المفسرين. لماذا؟ لأن قوما اتخذوا القرآن مطية لتبرير أفعالهم الخاطئة، فكثير ممن يخرجون إلى الدعوة يستدلون بهذه الآية على أنها الخروج للدعوة إلى الله، أهل الدعوة أهل التبليغ، فيستدلون يقول لك يا أيها الذين آمنوا، تجد في أي واحد فيهم في كلامه في بيانه الذي يلقيه يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. فالنفير عندهم هو الخروج للدعوة 40 يوم وثلاثة أيام وأربعة أيام وشهر وشهرين وستة أشهر. هذا ما قاله أحد أبدا من المفسرين، لا قديما ولا حديثا، إلا أصحاب هذه الجماعة. اقرأ التفسير كلها. قال إنما نزلت في غزوة تبوك، لأن غزوة تبوك كانت غزوة في حر شديد وفي عسرة، ما كان الناس يملكون شيئا، وثمار المدينة بدأت يعني يبدو صفارها وحمارها، فهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها، إلا هذه الغزوة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد بني الأصفر حتى يكون كل إنسان على بينة. فإذا سفر بعيد إلى الروم ستقاتلون قوما أشداء، أعداد كبيرة جدا، قلة الحيلة، قلة اليد، قلة العدة والعتاد. فتثاقل قوم، ثاقلتم يعني تمسكتم بالأرض والمساكن والبيوت، ما لكم، هذا عتاب تقريع وتوبيخ، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض. انفروا، وما الذي قال لهم انفروا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا علماؤنا يقولون إذا استنفر الإمام الرعية فعليهم بالإجابة، وإلا أثموا جميعا. إذا قال انفروا أو حدد عمرا معين للناس لتنفر في سبيل الله فيجب أن يستجيب الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا طلبتم للنفير، والنفير لا يأتي في اللغة إلا للخروج للجهاد في سبيل الله. إذن فخطأ كبير أن نحمل آيات الله وأن نطوعها لأفعالنا. كل صاحب فعل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يحمل الآيات والأحاديث لتبرير فعلته. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. ثم استفهام توبيخ، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ يعني استبدلتم الآخرة الدائمة الباقية التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، التي فيها جنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، التي فيها الفردوس الأعلى، والتي سقفها عرش الرحمن، استبدلتم هذا بالحياة الدنيا؟ أتدرون ما الحياة الدنيا؟ فما متاع الدنيا في الآخرة إلا قليل، قليل لا يساوي شيئا. وانظر إلى من ملك الدنيا بأسرها وملك القصور فيها، كم عاش؟ عاش 60 سنة، 70 سنة، 100 سنة، ثم بعد ذلك أين ذهب؟ ترك كل ذلك وذهب إلى التراب. هذه الدنيا، هذه هي دنياكم. ويا ويله لو لم يقدم عملا صالحا، يا ويله في قبره، ويا ويله يوم أن يبعث حيا بين يدي الله تبارك وتعالى. هذه السنون التي يقضيها في الدنيا لا تساوي شيئا إذا ما قورنت بالزمن السرمدي الذي لا انقطاع له في الآخرة. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، أبقى دائما. وإن الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة المستمرة لو كانوا يعلمون. إذن بئس التاجر الذي يبيع ترابا، الذي يبيع ذهبا بتراب. بالله عليكم لو وجدتم رجلا كده ماسك سبائك ذهب وواقف في السوق الذهب يقول اللي يجيب حفنة تراب حفنة حصى ياخذ سبيكة، ياخذ 100 جرام او ياخذ كيلو، كيف تجد الناس صفوف عنده؟ طب وكيف يحكمون؟ يقول هذا الرجل مجنون، هذا مخبول، شو هذا يأتي ذهب بحصى؟ والله الذي لا إله إلا هو الذي يبيع الآخرة بالدنيا أجن من هذا وأخبل من هذا، لأن الآخرة هي الحق، ولأن الآخرة هي الأبدية، ولأن النعيم الذي أخبر به ربنا تبارك وتعالى في الآخرة لعباده المتقين حق. إما أن تكون مصدقا لربك أو مكذبا به، فإن كنت من المصدقين فأين عملك وأين البرهان على تصديقك؟ وأنت تتمسك بالحياة الدنيا ومن أجلها تغش، ومن أجلها ترابي، ومن أجلها تنافق، ومن أجلها تداهن، فأين الصدق؟ أين البرهان على تصديقك لربك؟ أما إن كنت من المكذبين والعياذ بالله فهذا كفر وردة. إذا كنت مكذب، إذا كنت من المكذبين بأن الآخرة هي الخير وهي الأبقى، فأنت مكذب لكلام الله تبارك وتعالى، هذا كفر وردة عن دين الله. إنما نقول للمصدقين أين برهانكم على تصديقكم لربكم؟ ماذا عملتم لأخراكم؟ ولذلك هنا يقول ربنا تبارك وتعالى رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ثم يتوعدهم ربنا تبارك وتعالى فيقول إلا تنفروا، إلا تنفروا، إلا تخرجوا للجهاد، إلا تقاتلوا في سبيل الله، إلا تستجيبوا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج في سبيل الله، مش إلا تنفروا، إلا تخرجوا 40 يوم أو 3 أيام، شو الكلام هذا؟ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. قال علماؤنا يعذبكم عذابا أليما في الآخرة، وقال ابن عباس بل في الدنيا أيضا، وقال قوم استنفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينفروا وتثاقلوا إلى الأرض فقطع الله عنهم المطر، هذا كلام ابن عباس. وقال علماؤنا أيضا يعذبكم عذابا أليما بأن يسلط عليكم عدوكم ويستذلكم عدوكم، وهذا واضح، وهذا واضح، كل يوم نرى وضوحه. أمة هان عليها دينها وترى دماء المسلمين تراق في كل مكان ولا تتحرك ولا حتى تشجب أو تدين، فما النتيجة؟ استذلال يوم بعد يوم أكثر وأكثر. أمة تريد أن ترضي أعداء الله تبارك وتعالى بأي شكل من الأشكال، حتى بقتل أبنائها ظنا منهم أنهم سيرضون بذلك أعداء الله وسيرضى عنهم أعداء الله، والله لن يرضوا عنه. وأعتقد أنكم سمعتم التصريحات الأخيرة للقاتل ابن القاتل بأنه يريد أن يشترط اشتراطه، أنا أضربه على سبيل المثال لا 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 التفصيل في الموضوع، يشترط اشتراط لإقامة الدولة الفلسطينية باستبدال الرئيس الفلسطيني. هل رأيتم أحدا يتدخل في شؤون أي دولة؟ يا أخي ده لا يرضى يعني كبير عائلة أن يتدخل واحد في عائلته، فكيف بدولة؟ هذا من الاستدلال. إذن اجلس أنت ومن معك وطلع قوانين بضرب الانتفاضة وضرب حماس وضرب الجهاد لن يرضى عنك، اطمئن، وصرحوا بها صراحة، سواء شارون أو بوش صرحوا بها صراحة. إذن هذا الذي نقول، هذا من الدين، ليس في السياسة، ليس كلاما في السياسة. فالذي عندهم قصور في النظر وقصور في فهم الآيات يقول لك لا، هذا بيتكلم وبيستخدم المسجد في الكلام في السياسة، هذا ليس سياسة، هذا دين. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وقال ربنا تبارك وتعالى في موضع آخر: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يستبدل قوما غيركم مطيعين يبيعون أنفسهم في سبيل الله، يشترون الآخرة بحطام الدنيا الزائل، لا يتمسكون بالدنيا ولا بترابها ولا بقصورها. يكون عندهم الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذا كلام رب العالمين، وهذا فهم لآيات الله. إذن لا سياسة. إذن إخوة الأحبة، إذا ترك الناس الجهاد ورضوا بالحياة الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، يعني بالربا، نوع من أنواع الربا، واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالحرث، واتبعتم أذناب البقر يعني اتبعتم الطغاة، وكنتم أداة في يد الطغاة تجلدون الناس وتعذبونهم، واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالحرث، يعني رضيتم بالزرع والدنيا. والحرث هنا تعبير عن الرضا بالحياة الدنيا. سلط الله عليكم ذلا، هذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. وتركتم الجهاد، الجزئية الرابعة في الحديث، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفع إلا بالعودة إلى ربكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن إخوة الأحبة، هذا هو مفهوم الآية كما فهمها النبي صلى الله عليه وسلم، ترجم عنها بالحديث: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا. العلماء قالوا الكناية هنا تعود إلى ماذا؟ الكناية عن الضمير، إما أن تعود إلى الله تبارك وتعالى ولا تضروه شيئا، يعني لن تضر الله تبارك وتعالى بشيء بتخاذلكم، يعني لو تخاذلت الأمة كلها وتركت الجهاد وأصبحوا أداة في يد أعداء الله وأصبحوا سجدا ركعا عند البيت الأبيض، والله الذي لا إله إلا الله لن يضر الله بشيء، لأن الله تبارك وتعالى غني عن العالمين، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العصاة. لو أن إنسكم وجنكم، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما ضرني ذلك بشيء، يعني لو الخلق جميعا كانوا على أفجر قلب رجل، على أكفر قلب، لن يضر الله بشيء. ولو كان الخلق جميعا إنس وجن على أتقى قلب، لو كانوا حتى كالملائكة، لن ينفعوا الله بشيء جل وعلا. إذن هذه أمور لابد أن نفهمها، فإن الله تبارك وتعالى غني عن العالمين. ولذلك قال العلماء هنا: ولا تضره شيئا، تعود إلى الله تبارك وتعالى، لفظ الجائع، الضمير يعود إلى الله. وقالت طائفة: تعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تضروه، يعني لن تضر محمدا بشيء صلى الله عليه وسلم، لأن الله ناصره ولأن الله عاصمه ولأن الله رافعه ولأن الله سيتم له أمره. فإذا هذا أيضا يمشي في الآية ويكون المعنى أيضا متماشي مع الآية: والله على كل شيء قدير. التسجيل هذا يعني يبين لك ماذا؟ يبين لك أن الله تبارك وتعالى على كل شيء سوى الذي ذكر قدير. ماذا ذكر؟ العذاب الأليم،
فعدم النفير.
إلا انتبه دائما تذييل الآية له علاقة وثيقة بالآية. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. إذن عذاب الأليم بسبب عدم الخروج في سبيل الله للجهاد، واستبدال قوم غيركم أفضل منكم وأطوع منكم يبيعون أنفسهم لله تبارك وتعالى، وعدم إضراركم لله أو لرسوله بشيء، هذا كله يسير على الله تبارك وتعالى، والله على كل شيء قدير. إذن قدير على أن يعذبكم إذا تركتم الجهاد، وقدير على أن يستبدل قوما غيركم، ولن تضروه بشيء، ولن تضروا رسوله بشيء صلى الله عليه وسلم. ولذلك تأتي الآية بعد ذلك لبيان حالة من حالات النبي صلى الله عليه وسلم نصره الله مع قلة الأولياء وكثرة الأعداء. إلا تنصروه صلى الله عليه وسلم، يعني أنتم يستنفركم ولا تنفروا، وتتثاقلون إلى الأرض، وتحبون الحرف، وتحبون أزواجكم، وتتخلون عن نصرته، أتظنون أن الله يتخلى عنه؟ فيقول لهم ربنا تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. وعلماؤنا يقولون إن جواب الشرط محذوف، يفهم من المعنى الذي في الآية وتقدير الآية: إلا تنصروه فسينصره الله الذي نصره إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. هذا تقدير الآية. إذن لو تخليتم عن النبي عليه الصلاة والسلام لن يتخلى عنه ربه، ولو خذلتموه وعصيتم أمره وتخليتم عن نصرته فلن يخذله ربه تبارك وتعالى. إلا تنصروه فقد نصره الله، كانت آية من الآيات. إذ أخرجه، حين أخرجه، إذ ظرف الزمان الماضي، حين أخرجه الذين كفروا، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، يعني أحد اثنين، والثاني هو أبو بكر رضي الله عنه، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. والحديث كلكم تعرفونه، حينما جد الكفار في طلب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الغار، والغار هو الثقب في الجبل، نقب في الجبل، غار على جبل ثور، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه، وبعد البحث وبعد أخذ الأسباب الكاملة للنبي عليه الصلاة والسلام في الهروب من أعداء الله يريدون أن يقتلوا نبيا، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تدخلوا الجنة. بماذا يأمرهم؟ بالرشاد. يقول لهم: صلوا أرحامكم، لا تشربوا الخمر، لا تزنوا، لا تقطعوا أرحامكم، ليرحم القوي الضعيف، وليوقر الصغير الكبير، يدعو إلى مكارم الأخلاق. يريدون قتله، سبحان الله. وهذه ليست الأولى، إنما له في إخوانه من الرسل قدوة: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، نرجمك بالحجارة، لئن اتخذت إلها غيري، قالها فرعون لموسى، لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. إذن سنن، اقرأوا القرآن بتدبر، تدبر وأنت تتلو آيات الله، لا يكون همك أنك تختم، تدبر ماذا فعل الرسل مع أقوامهم، وماذا فعل معهم أقوامهم، بأي شيء كان يأمر الرسل أقوامهم، وكيف كانت الردود من هؤلاء. فوصل القوم إلى الغار، فلما وصل القوم إلى الغار والنبي صلى الله عليه وسلم في داخل الغار، وأبو بكر يقول له: يا رسول الله، يهمس له: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لرآنا. خلاص وصلوا إلينا. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يا أبو بكر العملية غير ما تتصور. إحنا اثنين احنا خرجنا لا نريد دنيا ولا نريد، احنا نريد نصرة دينه وإعلاء كلمته، أتظن أن يتخلى عنا ربنا تبارك وتعالى؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يقول الإمام النووي ثالثهما بتأييده، ثالثهما بنصرته وتوفيقه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إني معكما أسمع وأرى، معية التأييد ومعية النصر، ومعكم أينما كنتم، معية العلم والإحاطة. إذن هو استوى على عرشه فوق السماوات وأحاط بكل شيء علمه، ومع كل شيء بعلمه وبإحاطته وبقدرته وبتأييده ونصره لحزبه وأوليائه. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، لا يغفر ربك تبارك وتعالى، إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إذن أيها الناس تدبروا آيات الله، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ماذا يقول ربنا؟ فأنزل الله سكينته عليه، سكينة السكون الطمأنينة. من الذي أنزلها؟ الذي يملك القلوب جل وعلا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، بملائكة، ملائكة تعمي أبصار الكافرين عنه وهم واقفون أمام الغار. والذين يقتفون الآثار قالوا إلى هنا انتهت الأقدام، ما فيش آثار. فينظرون يقولوا ما معقول يكون داخل محمد وصاحبه؟ إذن وأنزل جنودا لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. كلمة الذين كفروا هي الشرك والكفر بالله، وكلمة الله هي العليا. كلمة الله هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، من أجلها خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض. ولو وضع أي شيء من خلق الله تبارك وتعالى في كفة السماوات والأرض، السماوات وما فيهن، من أجلها أرسل الله الرسل، ومن أجلها سلت السيوف وأريقت الدماء في سبيل الله تبارك وتعالى. إذن إخوة الأحبة، تذكروا دائما أن الخلق جميعا لو تخلوا عن مؤمن وكان صادقا مع ربه فإن ربه لن يتخلى عنه. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. نختم ونقف عند هذا.